بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في التناقض. هذا من أحكام قضايا، حيث بوّب الفصل السابق باب القضايا وأحكامها. قلنا من أحكامها التناقض والعكس المستوي، وهما بابان متتاليان لبيان ما يتعلق بهذه القضايا، حيث تكون هذا القضايا مادة القياس كما سيأتي. والتناقض في اللغة إثبات شيء ورفعه، إثبات شيء ورفعه. زيد قائم، زيد ليس بقائم، أثبت الشيء ورفعته، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تناقضا، إثبات الشيء ورفعه. زيد قائم، أثبت له القيام، زيد ليس بقائم، نفيت عنه القيام. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى تناقضا إذا اتحد المحل والزمن. وأما في الاصطلاح عرفه الناظم بقوله: تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أو موقف. وصدق بالرفع، تناقض هذا مبتدأ، والمسوغ له إرادة الجنس يعني مفهوم اللفظ، أو المسوغ وقوعه في معرض التفصيل، معرض التفصيل. والأول أولى أن يكون إرادة الجنس، تناقض أي مفهوم اللفظ. خلف، خلف بإسكان ضم فإسكان اسم مصدر بمعنى الاختلاف، بمعنى الاختلاف. خلف القضيتين، خلف هذا مضاف، القضيتين مضاف إليه، وخلف جنس دخل فيه جميع الاختلافات، لكن لما أضافه إلى ما بعده وهو قضيتين حينئذ خرج به خلف غيرهما. أي اختلاف يحصل لا في القضيتين خرج به بالإضافة، حينئذ تكون الإضافة هنا للتقييد. خلف القضيتين في ماذا؟ قال: في كيف. والمراد بالكيف هنا عندنا في باب القضايا الكم والكيف. الكيف المراد به السلب والإيجاب، والكم كمية مراد به الكلية والجزئية. إذا قيل الكم فالمراد به الكلية والجزئية، وإذا قيل الكيف فالمراد به السلب والإيجاب. إذن خلف القضيتين في ماذا؟ في كيف، اختلفتا في السلب والإيجاب، السلب والإيجاب. زيد قائم، زيد ليس بقائم. إذن كل منهما الموضوع والمحمول متحدان، زيد زيد، قائم قائم، إلا أنه في الأول أثبت قيام لزيد، والثاني وفي الثانية نفي القيام عن زيد. هذا يسمى اختلاف قضيتين في السلب والإيجاب، يعني في الكيف. وصدق واحد أي واحدة من القضيتين، والتذكير هنا صدق واحد، واحد باعتبار كونها قولا، لأن القضية تسمى قضية وتسمى خبرا، والخبر مذكر، وكذلك القول قول مذكر. حين صدق واحد منهما حينئذ يكون ماذا؟ يكون التذكير هنا باعتبار كونها قولا. وصدق واحد يعني واحدة، أي وكذب الأخرى أو الآخر. إذا ذكرنا صدق واحد أي واحدة، وكذب الأخرى أو وكذب الآخر، إذا رأينا لفظ واحد. حينئذ يكون التناقض متى؟ إذا كان على جهة الإثبات والسلب، زيد قائم زيد قائم، هذا ليس بينهما تناقض، لأن كل منهما صاد، كل منهما إيجاب. زيد ليس بقائم، زيد ليس بقائم، كل منهما سلب. وإنما يقع التناقض متى؟ إذا كان إحدى القضيتين على جهة الإثبات والثانية كانت على جهة السلب، حينئذ يقع التناقض. إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، هكذا التناقض. لا يكون كل من القضيتين صادقتين، ولا يكون كل من القضيتين كاذبتين، بل تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. لماذا؟ لأنه يشترط هنا في التناقض أن يكون المحل والزمن واحد، اتحاد الزمن واتحاد المحل. إذا قلت زيد صائم، زيد ليس بصائم، يعني في اليوم هذا الذي نتحدث عنه، اليوم الذي نحن فيه، حينئذ لا يمكن أن يكون زيد صائم وزيد ليس بالصائم، إلا إذا انفكت الجهة. وأما إذا اتحلت الجهة يعني اليوم والزمن حينئذ نقول هذا إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. فإذا كان صائما حينئذ زيد صائم هي صادقة، زيد ليس بصائم هذه كاذبة، لأنه ليست لم توافق الخارج، لم توافق الواقع في الخارج. حينئذ لا يحكم بكون تناقض بين القضيتين إلا إذا كان إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة، وهذا متى؟ إذا اتحد الزمان والمحل. وأما إذا فكت الجهة حينئذ كل من القضيتين يمكن أن يوصفا أو توصفا بالكذب أو بالصدق. إذا قلت زيد صائم، زيد ليس بصائم، هذا يحتمل الصدق، زيد صائم اليوم وليس بصائم أمس مثلا، انفكت الجهة. زيد صائم، زيد ليس بصائم، صائم في أول اليوم ثم أفطر، زيد ليس بصائم، إذا فكت الزمن، فك الزمن. حينئذ نقول يشترط في التناقض أن يكون المحل واحدا وأن يكون الزمن متحد. وأما إذا فك المحل أو انفك الزمن حينئذ تصدق كل من القضيتين أو تكذب كل من القضيتين، ويشترط في التناقض هنا الاتحاد. ولذلك من ضابطه تناقض هنا عند المناطق في هذا الباب وصدق واحد أي وكذب الأخرى، كذب الأخرى هذا فيه اكتفاء. أمر قفي يعني تبع دائما، لابد أن يكون لازما الصدق في إحدى القضيتين والكذب في القضية الأخرى. إذن هذا هو التناقض، تناقض الخلف أي اختلاف القضيتين في كيف يعني في السلب والإيجاب، وصدق واحد وأي وكذب الآخر أمر قفي، أمر لازم تبع، فهو دائما لابد أن يكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. ومعنى البيت أن التناقض هو اختلاف القضيتين في الكيف، والحال أن صدق واحدة منهما وكذب الأخرى أمر لازم، فخرج باختلاف القضيتين اختلاف المفردين، زيد لا زيد، زيد لا زيد، تناقض يكون بتسليط حرف السلب على الأخرى، الجملة هي الجملة، زيد لا زيد، قائم لا قائم، زيد صائم ليس زيد صائم، فيبقى التركيب كما هو، الموضوع موضوع والمحمول محمول، إلا أنه يسلط حرف النفي على جملة الإثبات. إذن خرج باختلاف القضيتين اختلاف المفردين نحو زيد لا زيد، والمفرد والقضية إذا حصل اختلاف بين مفرد وقضية نحو زيد عمرو قائم. وبقوله في كيف أي إيجاب وسلب اختلاف القضيتين في الكلية والجزئية، وإذا اختلفتا في الكلية والجزئية هذا سيأتي معنى العكس المستوي، حينئذ لا يكون تناقضا، لا يكون تناقضا. كل إنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان، كل إنسان حيوان هذه قضية كلية، بعض الحيوان إنسان هذه قضية جزئية اختلفتا، حينئذ نقول هذا يسمى عكسا كما سيأتي وليس بتناقض. إذا خرج بقوله في كيف أي الإجاب والسلب اختلاف القضيتين في الكلية والجزئية نحو كل إنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، فليس بين جملتين أو قضيتين تناقض بل العكس كما سيأتي. واختلافهما في الموضوع زيد قائم عمرو قائم، هل بينهما تناقض؟ زيد قائم عمرو قائم، لا ليس بينهما تناقض، لأن هذه جملة قضية منفكة وهذه قضية منفكة، لاختلاف الموضوع قائم قائم في الموضعين في الجملتين في القضيتين، إلا أن محل المحكوم عليه مختلف، حينئذ لا يسمى هنا اختلاف أو لا، هو اختلاف لكنه لا يسمى تناقضا. ولذلك قلنا خلف القضيتين بالإضافة خرج به خلف غيرهما، وهنا في الكيف يعني في السلب والإيجاب، فإذا اختلفا في الموضوع مع اتحاد المحمول لا يسمى تناقضا. مثاله زيد قائم عمرو قائم، زيد عمرو، إذا اختلف الموضوع مع اتحاد المحمول فلا يسمى تناقضا. كذلك اختلافهما في المحمول زيد جالس زيد قائم، زيد جالس زيد قائم، زيد زيد في الجملتين في القضيتين متحد، وإنما وقع الخلاف في ماذا؟ في المحمول، لا يسمى تناقضا، هو اختلاف لكنه ليس كل اختلاف تناقضا، وإنما التناقض إنما يكون مع اتحاد الموضوع والمحمول، والاختلاف يكون في ماذا؟ في الكيف. زيد قائم، زيد ليس بقائم. أما إذا اختلف الموضوع أو اختلف المحمول ولو وجد سلب وإيجاب، أقول هذا القضية منفكة، زيد قدم، محمد خرج، كل منهما منفك عن الآخر وإن كان مختلفين. إذا زيد جالس وزيد قائم لا يسمى ماذا؟ لا يسمى تناقضا لاختلافهما في المحمول. وبقوله وصدق واحد اختلاف قضيتين في ماذا؟ وبقوله صدق واحد اختلاف قضيتين لا يلزم صدق أحدهما بل يجوز صدقهما أو كذبهما، كما ذكرنا فيما سبق. بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، صادقة أو لا؟ نعم صادقة. بعض الحيوان ليس بإنسان، صادقة. بعض الحيوان ليس بإنسان بل هو فرس، تلتبس معكم قضية الجنس. بعض الحيوان ليس بإنسان، صحيح، لأنه يكون ماذا؟ فرسا، بغلا، إلى آخره. والثاني نحو كل حيوان إنسان، خطأ، ليس كل حيوان إنسان. لا شيء من الحيوان بإنسان، خطأ. إذن كل منهما لا يصدق، كل حيوان إنسان لا تصدق، لا شيء من حيوان إنسان لا تصدق. وهذا سيأتي بحث في ماذا؟ في العكس. إذن تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي. إذن التناقض أن يكون عندنا قضيتان متحدتان في الموضوع والمحمول، إلا أن إحداهما سالبة والأخرى موجبة، وإحداهما صادقة والأخرى كاذبة. بهذه القيود هو الذي يسمى تناقضا عند المناطق. ثم أراد أن يفصل تفصيلا أكثر بتنزيل هذا التناقض على ما سبق من القضايا. قال فإن تكون شخصية أو مهملة، فإن تكون شخصية أو مهملة، فإن تكون القضية، ضمير هنا يعود إلى قضية، والفاء هنا فإن هذه تفريعية يعني تفرع عما سبق أو فصيحة. فإن تكون قضية من حيث هي شخصية، مثل ماذا؟ زيد القائم، زيد القائم، هذه شخصية. لماذا شخصية؟ لأن موضوعها جزئي شخصي، شيء واحد لا يفهم اشتراكا. زيد يختص بزيد، لا يتعدى غيره ولا يدخل تحته غيره. نقضها يعني نقيضها بالكيف أن تبدله. شخصية كيف تأتي بنقيضها؟ بدل الكيف. زيد قائم، ليس زيد بقائم، بقائما، سواء قدمت حرف السلب أو أخرته. يعني أنت مخير بين أن تقول ليس زيد قائما، زيد ليس بقائم، كله جائز. المراد إدخال حرف السلب على الموضوع أو على المحمول. أو مهملة، أو مهملة، مثل ماذا؟ الإنسان حيوان، الإنسان حيوان. حينئذ ما نقيضها؟ ما نقيضها؟ بدل الكيف. الإنسان حيوان، كذلك هذه مهملة. ما معنى مهملة؟ ألا تكون مسورة، لا بسور كلي ولا جزئي. عرفنا السور بالأمس. حينئذ الإنسان هذا الموضوع وهو كلي، موضوعها كلي، لأن الفرق بين الشخصية والمهملة أن كل منهما في الأصل غير مسور بسور كلي ولا جزئي، إلا أن موضوع الشخصية جزئي وموضوع المهملة كلي، هذا الفرق بينهما. إذن نقيض المهملة أن تقول ماذا؟ الإنسان ليس بحيوان، الإنسان ليس بحيوان. هذا الذي اختاره الناظم وغلط في هذا، قيل هذا ضعيف، ولذلك قيل هذا في المهملة ضعيف. والصحيح أن نقيض المهملة كلية تخالفها في الكيف، كلية تخالفها في الكيف. لماذا؟ لأن المهملة عند جماهير المناطق المتأخرين في قوة الجزئية، في قوة الجزئية، كأنها جزئية. بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، حينئذ نقيض الجزئية أن تأتي بماذا؟ ليس بعض الحيوان بإنسان كاذبة، صدقة الأولى وكذبة الثانية، لابد من التناقض هكذا. فالصحيح خلاف ما ذهب إليه الناظم. الناظم هنا جعل المهملة الإنسان حيوان أن تأتي بالسل فقط لأنها موجبة، والصحيح أنك تأتي بكلية، بكلية لأن المهملة في قوة الجزئية، في قوة الجزء. إذن نقيض المهملة على كلام الناظم الإنسان ليس بحيوان، وهذا ضعيف. والصحيح نقيض المهملة كلية تخالفها في الكيف، فنقيض الإنسان حيوان، لا شيء من الإنسان بحيوان، نأتي به سور كلي سالم، لا شيء من الإنسان بحيوان، هذه كاذبة، والإنسان حيوان، هذه صادقة، هذه صادقة. إذن فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدل، أو مهملة، إذن ذكر الشخصية والمهملة، فنقضها نقيضها بالكيف حاصل بأن تبدلها، تبدلها يعني تبدل الكيف فقط بدل من الكيف. وإن تكن محصورة بالسور، انتقل إلى محصورة، شخصية والمهملة غير محصورة. وإن تكن محصورة بالسور مطلقا، أطلق هنا الناظم، سواء كانت سور كليا أو جزئيا، فانقض بضده سورها المذكور، فانقض أي انقضها بضد سورها المذكور، يعني تأتي بضد السور الكلي، تأتي في العكس بالجزء، والجزء تأتي به بالكل مع تبديل السلب، مع تبديل الكيف، إن كانت موجبة تأتي به السلب، إن كانت سالبة تأتي به ماذا؟ بالموجبة. وإن تكون محصورة بالسور سواء كانت كلية أو جزئية، وسواء كانت موجبة أو سالبة، ودخل في كلامه جميع القضايا، جميع القضايا، نقيضها فانقض بضد سورها المذكور، بضد سورها، ما هو ضد السور؟ الكلي ضده الجزئي، والجزئي ضده الكلي، مع تبديل الكيف، مع تبديل الكيف، سلب إيجاب والإيجاب سلب. ثم فرع بين لك على جهة التفصيل، فإن تكون موجبة كلية، هذا تفصيل البيت الذي سبق، فإن تكون الفاذفة تفريعية أو فصيحة، كأنه قال إذا أردت التناقض فتقول إن تكون قضية موجبة كلية، موجبة كلية، مثل ما كل إنسان الحيوان، هذه قضية مسورة بسور كلي وهي موجبة، إذن كل موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، سالبة جزئية، ماذا صنعت؟ هي كلية مسورة بسور كلي، جئت في العهد في النقيض بسور جزئي، إذن لابد من تبديل السور، ثم الموجبة جعلتها سالبة، الموجبة جعلتها سالبة، فكل قضية موجبة كلية حينئذ نقيضها يكون ماذا؟ سالبة جزئية، سالبة جزئية، الموجب نقيضه سالب، والكل نقيضه الجزئي، هكذا. فإن تكون موجبة كلية أي كل إنسان الحيوان نقيضها، الأصل يقول فنقيضها، نقيضها، فإن تكن يعني فوقع في جواب الشرط لكن أسقطها للضرورة، نقيضها سالبة جزئية، سالبة جزئية، بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، انتبه في التناقض تجعل الموضوع كما هو والمحمول كما هو، يعني الإنسان هو الموضوع والحيوان هو المحمول، وإنما بدلت بين السور كلي جعلته جزئي والسلب على الأصل، تقول بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان. طيب العكس، هل مراد قول الناظم هنا السالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية؟ اعكس البيت، فإن تكون سالبة جزئية نقيضها موجبة كلية، نعم أو لا؟ نعم نعم. إذن مراده هنا قضيتين، الكلية الموجبة هذه نقيضها سالبة جزئية، والسالبة الجزئية نقيضها الكلية الموجبة، إذن بالعكس كذلك. وإن تكون سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية، وبالعكس كذلك، وبالعكس. وإن تكن القضية سالبة كلية لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء، هذا سور كلي سالب من الإنسان بحجر، نقيضها موجبة جزئية، بعض الإنسان حجر، بعض الإنسان حجر، صادقة أو لا؟ غير صادقة، أولى صادقة، هذه ليست بصادقة. والعكس الموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية، سالبة كلية. هذا ما يتعلق بأحكام القضايا من حيث التناقض، من حيث التناقض. هو واضح بين، إذا عرفت التعريف حينئذ تفرع عليه ما تحته. ثم قال رحمه الله تعالى: فاصل في العكس المستوي، هذا الحكم الثاني الذي يتعلق به بالقضايا. العكس المستوي في اللغة تبديل والقلب، تبديل والقلب. فيما سبق في التناقض قلت انتبه لمسألة الموضوع يبقى موضوعا في محله في العكس في التناقض أو في النقيض، والمحمول يبقى في محله. العكس هنا لا، عندنا تبديل قلب، يعني يصير المحمول موضوع والموضوع محمول كما سيأتي. إذن العكس في اللغة التبديل والقلب، تبديل والقلب. وللصلاح أو صلاحا ما ذكره الناظم بقوله: العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم. هذا التعريف، العكس قلب، يعني العكس المستوي نقيده بالترجمة، نقيده بالترجمة أي المساوي للأصل، لأن العكس المستوي يقال له عكس مستقيم لاستواء طرفيه واستقامتهما بسبب سلامة كل منهما من التبديل بالنقيض، من التبديل بالنقيض. وصلاحا قال هنا: العكس قلب، قلب أي تبديل، المعنى اللغوي موجود. إذن العكس المراد به العكس المستوي أي المساوي للأصل. ما تعريفه؟ قال: قلب أي تبديل، جزئي القضية، قلب جزئي أي طرفي القضية. ما هما طرفا القضية؟ الموضوع والمحمول، الموضوع والمحمول هما جزاء القضية. هذا إذا جعلنا العكس خاصا بالحمليات، وإذا جعلنا كذلك يدخل فيه الشرطيات المتصلة، حينئذ يجعل التالي مقدما والمقدم تالي. جزئي القضية الحملية، الموضوع والمحمول، بجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا في الحملية. وإذا عممنا الناظم لا يرى التعميم، يرى العكس المستوي خاص بالحمليات فقط، حينئذ يختص قوله جزئي القضية بالموضوع والمحمول. وعلى الصحيح أن الشرطية المتصلة كذلك يدخلها العكس المستوي، حينئذ جزئي القضية يدخل فيه المقدم والتالي، بجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا في الحملية، وبجعل المقدم تاليا والتالي مقدما بشرطية متصلة. حالة كونه، يعني هذا القلب، حالة كونه مع بقاء الصدق، مع بقاء الصدق. ما هو الصدق؟ موافقة الواقع، يعني لا تكذب، تكون صادقة، بخلاف النقيض. هنا لابد أن نأتي بالنقيض ويكون مخالفا له. إن كان الأصل الذي جئنا بنقيضه صادقا لازم أن يكون النقيض كاذبا، وإذا كان كاذبا لازم أن يكون صادقا. أما هنا في العكس المستوي تقلب جزء القضية بشرط أن تصدق في الفرع العكس كما صدقت في الأصل، فاشتراط الصدق فيهما معا هذا لازم، مع بقاء الصدق. والمراد بالصدق هنا موافقة الواقع، يعني في العكس، الصدق هنا يكون في العكس، مع بقاء الصدق أي في العكس، أي إن كان الأصل صادقا لزم صدق العكس، إن كان الأصل صادقا لزم صدق العكس، فخرج به إذا لم يبق الصدق. كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، يأتي بالعكس اقلب، جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء الكم، يعني الكل يبقى كما هو. كل إنسان حيوان، كل حيوان إنسان، الأصل صادق والثاني العكس ليس بصادق، إذن هذا لا يسمى عكس المستوية، لماذا؟ لانتفاء الصدق في العكس. الأصل صادق، كل إنسان حيوان هذا صادق، ما عكسه يقلب كل حيوان إنسان كذبة، إذن ليس بعكس. لماذا؟ لانتفاء الصدق. وشرط العكس المستوي أن يكون صادقا، عكسه يكون صادقا مع بقاء الصدق، يعني في العكس. إن كان الأصل صادقا لزم صدق العكس، ولا يلزم من كذب الأصل كذب العكس، قد يكون الأصل كاذبا ويصدق العكس. مثل ماذا؟ كل حيوان الإنسان هذا كاذب، مع صدق عكسه وهو بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان. والكيفية يعني ومع بقاء الكيفية. ما المراد بالكيفية؟ كيفية هذا نسبة، مصدر صناعي لكيف، مصدر صناعي لكيف، والكيف كما سبق المراد به السلب والإيجاب. إذن مع بقاء الصدق أن يكون عكسه صادقا، ومع بقاء الكيف السلب في العكس كما هو الشأن في الأصل، السلب في الإيجاب كما هو الشأن فيه في الأصل. إذن ليس عندنا تغيير وتبديل للكيفية. وبقاء الكيفية، وبقاء الكيفية التي كانت في الأصل، فإن كان الأصل موجبا فالعكس كذلك موجب، وإن كان سالبا فسالب. خرج به ما إذا لم يبقى أو تبقى الكيفية، كان تقول في عكس بعض الإنسان حيوان ليس بعض الحيوان بإنسان، هذا لا يسمى عكسا. لماذا؟ لعدم بقاء الكيفية. بعض الإنسان حيوان هذه كاذبة، ليس بعض الحيوان بإنسان هذه صادقة. قال والكم، هذا الشرط الثالث، يعني مع بقاء الكم. ما المراد بالكم؟ قل عندنا كيف وعندنا كم، كمية. كم المراد به الكلية والجزئية، يعني إذا كان الأصل كلية فالعكس كلية، إن كان الأصل جزئية فالعكس جزئية لا يختلف، هذا المراد به بالكم مع بقاء الكم. أي إن كان الأصل كليا فالعكس كلي، وإن كان جزئيا فالعكس جزئي، فالعكس جزئي. والكم، والكم أي بقاء، بقاء الكم. لكن استثنى من الكم قضية وهي الموجبة الكلية، الموجبة الكلية، كأنه قال وما بقاء الكم، أي إن كان الأصل كليا فالعكس كلي، وإن كان جزئيا فجزئي. وخرج بقوله إلا، هذا استثناء، الموجبة الأصل بالتاء، موجبتا موجبتا، لكن حذفه للضرورة وترخيما، إلا الموجبة الكلية، فلا يبقى فيها الكم بل تنعكس جزئية، تنعكس جزئية. إذن الأصل في العكس بقاء الكم، ويستثنى الموجبة الكلية أو الكلية الموجبة، حينئذ عكسها ما هو؟ تنعكس جزئية. ولذلك قال فعوضها، أي المناطق الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية. كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان هذه كلية موجبة، ما عكسها؟ بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان. لماذا؟ لأن لو قلنا كل الحيوان إنسان أو كل حيوان إنسان صدقت أو كذبت؟ كل حيوان إنسان كذبت، ونحن نشترط العكس المستوي أن يكون العكس صادقا كأصله، حينئذ لا يصح أن يكون العكس في القضية الكلية الموجبة كلية موجبة. لماذا؟ لأن لو كانت كذلك لكذبت، فإذا قلت كل إنسان حيوان، كل حيوان إنسان كذب، لم تصدق، حينئذ يكون العكس عكس الموجبة الكلية جزئية موجبة، جزئية موجبة، فتقول بعض الحيوان إنسان. هنا لم يبقى الكم، تغير، هذا استثناء في هذه القضية. كذلك في الشرطية يقال كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، هذا صحيح. إذا عكست الأصل أن تقول كلما كان هذا حيوانا كان إنسانا كذبت، لكن تأتي به سور جزئي فتقول قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسان، قد يكون هذا في الشرطيات المتصلة وهو يعتبر سورا جزئية، قد يكون يعني بعض، قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا، كأنه قال بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان. ولا يصح في عكس هاتين القضيتين أن تكون كليتين. إذن يستثنى من الكم العصر بقاؤه في العكس إلا في الكلية الموجبة، فتأتي في العكس المستوي لها بالموجبة الجزئية، بالموجبة الجزئية. ثم قال: والعكس أي المستوي لازم لغير ما وجد باجتماع الخصتين فاقتصد. كأنه قال لك العكس يدخل كل القضايا السابقة الثمانية: جزئية، كلية، ثم مسورة بسور كلي، مسورة بسور جزئي، هذه أربعة، كل منهما سالب أو موجب، هذه الثمانية. الأصل في العكس أنه يدخل جميع تلك القضايا إلا ما استثناه. والعكس هنا أل العهد الذهني والمعهود المستوي. والعكس أي المستوي لازم لغير ما وجد، يعني لازم لكل قضية ثم محذوف وغير هذا نعت له، لغير يعني لكل قضية من القضايا الثمانية، فهي إذن إلى الثمانية أيبة سابق، لغير ما وجد، لغير ما أي قضية التي وجد به، ضمير يعود لما، والباء هنا بمعنى فيه، اجتماع الخصتين يعني إلا نوعا واحدا لا يدخله العكس والبتة، وهو ما اجتمع فيه الخصتان. والمراد بالخصة السلب والجزئية، لا شك أن الكلية أكمل من الجزئية، والجزئي خسيس بالنسبة للكل، وكذلك السلب أنقص من الإيجاب، فالإيجاب الذي هو الإثبات كمال، والسلب هذا نقص. إذا اجتمع في القضية هاتان الخصتان الجزئية والسلب، حينئذ لا عكس لها، لا عكس لها. إذن كل القضايا الأصل فيها أنه يأتي منها العكس إلا هذا النوع، وهي السالبة الجزئية لاجتماع الخصتين. والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين، به اجتماع، به يعني فيه، والضمير هنا يعود لما، قضية، لغير ما، لغير قضية وجد فيها، ضمير يعود إلى ما، قضية هذا مؤنث وما مذكر، عاد الضمير باعتبار لفظ ما، وهذا جائز. حصل اجتماع الخصتين وهما السلب والجزئي. إذن بعض الحيوان ليس بإنسان، ما عكسها؟ بعض الحيوان ليس بإنسان، ما عكسها؟ ليس لها عكس. نعم هكذا تجي، ليس لها عكس. لماذا؟ لاجتماع الخصتين. بعض هذا سور جزئي ليس بإنسان، هذا سلب، إذن اجتمع فيه الخصتان فلا عكس لها، فلا عكس لها. فاقتصد، هذا تكملة، يعني توسط في الأمور، توسط في الأمور. ومثلها المهملة السلبية، يعني في قوتها، سبق أن المهملة في قوة الجزئية، المهملة الموجبة في قوة الجزئية الموجبة، والمهملة السالبة في قوة ماذا؟ الجزئية السالبة. حينئذ يلحق بما اجتمع فيه الخصتان وهو الجزئية السالبة المهملة السالبة، لأنها في قوتها. ولذلك قال: ومثلها أي السالبة الجزئية في عدم لزوم العكس لها المهملة السلبية. المهملة نوعان: سلبية، موجبة، وكل منهما في قوة الجزئية، في قوة الجزئية. فالمهملة الموجبة في قوة الجزئية الموجبة، والمهملة السالبة في قوة الجزئية السالبة. ومثلها، الضمير هنا يعود لما نظرا لمعناها، مثلها ما وجد، ما مثلها يعود لما سابقة. ومثلها المهملة أي القضية المهملة، وهي التي لم تسور بسور جزئي أو كلي، ثم هي نوعان موجبة وسالبة. قال: السالبة احترازا من الموجبة. لماذا؟ قال: لأنها في قوة الجزئية، لأنها، هذا تعليل. لماذا المهملة السلبية لم يأتي منها العكس أو لا عكس لها؟ لأنها في قوة الجزئية، والجزئية السالبة لا عكس لها، فكذلك ما كان في قوتها وهو المهملة السالبة. الحيوان ليس بإنسان، هذا صادق، ولا يصدق عكسه وهو الإنسان ليس بحيوان. ها، الحيوان ليس بإنسان، هذه مهملة سالبة. الحيوان هذا الموضوع وهو كلي وليست مسورة فهي مهملة ليس بإنسان فهي سالبة. إذن هذه في قوة ماذا؟ في قوة الجزئية السالبة. لو أردنا العكس لقلنا ماذا؟ الإنسان ليس بحيوان، كذبت. ويشترط في العكس المستوي أن يكون العكس صادقا، إذن لا عكس لها، إذ لو كان لها عكس لكذبت، حينئذ تخلف الشرط الذي ذكره سابقا مع بقاء الصدق، لابد أن يكون الصدق باقيا في العكس المستوي. ثم قال: والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. قبل ذلك نقول القضايا كما سبق أربعة أنواع، تلخيص القضايا كلها: شخصية وكلية وجزئية ومهملة. شخصية وكلية وجزئية ومهملة، أربعة أنواع، وهي موجبات أو سوالب، إما موجبة وإما سالبة. صارت كم؟ أربعة في اثنين بثمانية. الموجبات الأربع من الشخصية والكلية والجزئية والمهملة تنعكس إلى موجبة جزئية، تنعكس إلى موجبة جزئية، والأمثلة تجدونها. فقولك مثلا زيد حيوان، ما نوعها؟ زيد الحيوان، هذه شخصية موجبة، شخصية موجبة. عكسه بعض الحيوان زيد، بعض الحيوان زيد، صادق أو لا؟ نعم صادق. وقولك كل إنسان حيوان، هذه كلية موجبة، أو بعض الإنسان حيوان، هذه جزئية موجبة، أو الإنسان حيوان، هذه مهملة. عكس هذه الثلاث: بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان. إذن الضابط والأصل تقول الموجبات الأربع تنعكس إلى موجبة جزئية، هذا تجعله معك ضابطا، حينئذ إذا تخلف فأنت مخطئ، أخطأت في تقديم والتأخير أو شيء من ذلك. الموجبات الأربع الشخصية والكلية والجزئية والمهملة تنعكس إلى موجبة جزئية، موجبة جزئية، هذه أربعة. والسوالب لا ينعكس منها إلا الكلية، سوالب من الأربع لا ينعكس منها إلا الكلية، نحو لا شيء من الإنسان بحجر، عكسها كنفسها، لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الإنسان بحجر، عكسها كنفسها، لا شيء من الحجر بإنسان. والشخصية نحو ليس زيد بحجر، سالب الشخصية، ليس زيد بحجر، عكسها ماذا؟ كلية، نحو ماذا؟ لا شيء من الحجر بزيد، لا شيء من الحجر بزيد. وهذا إذا كان محمولها كلية، فإن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها، يعني الشخصية السالبة ينظر في المحمول، إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. إن كان كليا حينئذ عكسها كلية، هذه الشخصية السالبة، مثل ماذا؟ ليس زيد بحجر، ليس زيد بحجر، حجر هذا كلي مفهم اشتراك وهو محمول، والقضية هنا شخصية، حينئذ عكسها يكون كليا، لا شيء من الحجر بزيد. وأما إذا لم يكن المحمول كليا بأن كان جزئيا، ليس زيد قائما، حينئذ عكسها ماذا؟ زيد قائم كنفسها، عكسها كنفسها. وهذا إذا كان محمولها كليا، فإن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها، ليس زيد بعمر، إذا عمر ليس بزيد، نعم قدم أخ، أنا لم أقدم فيما سبق، ليس زيد بعمر، هذا عكسها ماذا؟ عمر ليس بزيد، عمر ليس بزيد. إذن الشخصية الموجبة إن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها، وأما إذا كانت إذا كان محمولها كليا حينئذ تنعكس إلى كلية، والسوالب لا ينعكس منها إلا الكلية، إلا الكلية. ثم قال الناظم هنا: والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. هذا كما ذكرنا أن الناظم يرى أن العكس إنما يدخل الحمليات فقط، وهو قول لبعضهم، والمشهور أنها شرطيات المتصلة على جهة الخصوص دون المنفصلة كذلك يدخلها العكس، حينئذ تجعل المقدم تاليا والتالي مقدما. والعكس في مرتب بالطبع، في مرتب بالطبع أي ثابت في قضية مرتبة بالطبع، الذي هو كل من الحملية والشرطية المتصلة. والترتيب الطبيعي هو ما اقتضاه المعنى بحيث يتغير بتغيره، ترتيب الطبيعي هو ما اقتضاه المعنى بحيث يتغير بتغيره. أما المرتب بالوضع فهو الشرطية المنفصلة، لأن ترتيبها ذكري، لو أزيد لم يتغير المعنى، لو أزيد لم يتغير المعنى. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لو أزلت الأداة كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود انفصلت، حينئذ نقول الشمس طالعة هذه جملة والنهار موجود هذه جملة، ما تغير المعنى، لم يتغير المعنى. بخلاف المبتدا والخبر والفعل وفاعله أو نائبه، لو فككت كل منهما عن الآخر حينئذ تغير المعنى. قال وليس في مرتب، يعني وليس العكس ثابتا في مرتب بالوضع، يعني مجرد الوضع والذكر الذي هو الشرطية المنفصلة. إذا جعلنا مرتب في مرتب بالطبع خاصا بالحملية، لكن مراد الناظم هنا والعكس في مرتب بالطبع وهو الجملة الحملية فقط، القضية الحملية، وليس في مرتب بالوضع وهو الشرطية المتصلة والمفصل، هذا مراد الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال باب في القياس، باب في القياس. سبق أن باب القضايا وأحكامها هذا مبادئ التصديقات، الآن شرع في مقاصد التصديقات وهو القياس، ما يسمى بالبرهان. باب في القياس، باب في القياس. قياس لغة كما سبق بالأمس يأتي بمعنى المساواة والتقدير والتشبيه، فهو مشترك بين هذه الألفاظ، تقدير شيء على مثال شيء آخر، كتقدير القماش على الآلة، على الآلة، هذا معناه في اللغة. أما في الصلاح المناطق فهو ما عرفه بقوله إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر. إن القياس، إن في الأصل هذا يعتبر حشوا، لأن إن للتأكيد ولا يؤكد إلا لمنكر أو متردد أو منزل، منزلة المنكر أو المتردد. وأما إذا لم يكن كذلك والمتن هنا موضوع للمبتدئ، حينئذ لا يحتاج إلى التأكيد، فإن في مثل هذه التراكيب يعتبر حشوة. إن القياس من قضايا، الأصل أن نقول قول كما قال الأكثر، قول يعني مركب، لأن القول عند المناطقة يفسر أو مرادف بالمركب، ولذلك قلنا القول الشارح سمي قولا. لماذا؟ لأن القول مراد به المركب والشارح لشرحه وكشفه المهية. إذن أصلا يقول إن القياس قول من قضايا صورة بمعنى ركب من قضايا، أي تركيبا خاصة، ليس مطلقا، ليس كل تصوير، ليس كل تركيب، وإنما لهم هيئة وترتيب معين لابد من الجري والسير عليه، إن تخلف حينئذ فسد القياس. إن القياس قول من قضايا صورة، يعني ركب تركيبا خاصا. وقوله قضايا هذا جمع، ليس المراد به ثلاثة فأكثر أقل الجمع، لا، المراد به قضيتين فأكثر، حينئذ أطلق الجمع وراد به الاثنين، أو إن شئت تقول على القول المرجوح أقل الجمع اثنان، لأن القياس نوعان، قياس بسيط وقياس مركب. القياس البسيط هو المؤلف من قضيتين مقدمتين فقط، والقياس المركب هو ما ألف من ثلاث قضايا فأكثر. إذا لو قيل قضايا خرج القياس البسيط، حينئذ لابد من تفسير القضايا هنا بمعنى ماذا؟ بالاثنين فأكثر. من قضايا صبرا، أي ركب تركيبا خاصا حالة كونه مستلزما، انظر هذا حاله، ربح به حال، من قضايا صبرة مستلزما، أي حالة كونه مستلزما بالذات أي بذاته، سبق معنا معنى اللازم مستلزما، اللازم هو الذي لا ينفك عن الشيء، هو الذي لا ينفك عن الشيء لابد منه، مستلزما بالذات يعني بذاته، بذاته يعني بنفسه، بنفس المقدمتين لا بمقدمة خارجة عن القياس، مستلزما بالذات يعني بذاته قولا آخر، قولا آخر مراد بالقول الآخر هو النتيجة، هو النتيجة، ولذلك سبق عند قول نتائج الفكر أن النتائج جمع نتيجة، وهو القول اللازم لمقدمتين لذاتهما، القول اللازم لمقدمتين لذاتهما يعني لا لشيء خارج كما سيأتي بيانه، قولا آخر وهو النتيجة، وهو النتيجة. إذن إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات يعني بذات القضيتين التي ركب منها القياس، لا لقضية أو أمر خارج عن المقدمتين فأكثر، قولا آخر وهو النتيجة، قول الآخر مراد به النتيجة. إذن قولنا أو قوله قول هذا جنس يخرج به المفرد، فإنه لا يسمى قولا، لا يسمى قولا، لأن القول عند المناطق كما ذكرنا خاص بالمركب. وقوله صور من قضايا، لأن من قضايا متعلق بقوله صورا، الألف هذه للإطلاق كما أنها في آخر الألف للإطلاق، يخرج القضية الواحدة، لأن أقل القياس قضيتان، والقضية الواحدة هذه لا تسمى قياس، كل إنسان حيوان فقط ليس بقياس، والمراد بالقضايا قضيتان فأكثر ليشمل القياس البسيط، وهو المركب من مقدمتين. مثل ماذا؟ مثال ما شو؟ العالم متغير وكل متغير حادث، عندنا هنا مقدمتان، العالم متغير هذه مقدمة صورة، وكل متغير حادث لزم منه قول آخر وهو النتيجة، العالم حادث. والقياس المركب من أكثر من مقدمتين كقولهم، مثال مشهور كذلك عنده، النباش آخذ للمال خفية، النباش الذي يسرق أكفان الموتى، النباش آخذ للمال خفية، هذه مقدمة، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده، هذه ثلاث مقدمات، النتيجة النباش تقطع يده. إذن النباش آخذ للمال خفية هذه مقدمة أولى، وكل آخذ للمال خفية فهو سارق مقدمة ثانية، والسارق تقطع يده هذه مقدمة. إذن هذا قياس مركب من ثلاث قضايا، النتيجة النباش تقطع يده. قوله مستلزما خرج به ما صور من قضيتين ولم يستلزم قولا آخر، لابد أن يكون مستلزما بمعنى لذات المقدمتين بالتركيب الآتي، طريقة المعهودة عندهم، يستلزم قولا آخر كالقضيتين المركبتين على وجه لا ينتج لعدم تكرر الحد الأوسط، مثل ماذا؟ كل إنسان حيوان وكل فرس صحال، هذا لا يمكن أن ينتج، لماذا؟ لعدم وجود الحد الأوسط كما سيأتي المراد بالحد، كل إنسان حيوان وكل فرس صحار، كل قياس لابد أن يكون ثم كلمة تكون مكررة في المقدمتين، إذا قلت العالم متغير وكل متغير حادث لابد من واسطة بينهما، انظر العالم متغير كلمة متغير وكل متغير، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الحد الوسط، هو الذي يجمع بين القضيتين، التركيب هنا حصل الترابط بين المقدمتين بكلمة متغير، لو لم توجد هذه الكلمة المكررة في المقدمتين امتنع الإنتاج. فإذا قلت كل إنسان حيوان وكل فرس صحال، أين حد الأوسط؟ إذن لا يمكن أن يكون منتجا، إذن هاتان قضية لو ركبتا نقول هذا قياس فاسد لعدم وجود الحد الأوسط، لعدم وجود الحد الأوسط. وكالقضيتين المركبتين من ضرب عقيم لا ينتج كما سيأتي في باب الأشكال. وقولنا بالذات خرج ما يستلزم لا لذاته، لا لذاته بل لأمن خارج، كقياس المساواة، وهو المركب من قضيتين، قياس المساواة صدون به أن القياس يتركب من قضيتين والنتيجة تلزم لا لذات القضيتين بل لأمن خارج، مع هود، مثل ماذا؟ قال: وهو المركب من قضيتين متعلق محمول إحداهما موضوع الأخرى، كقولنا زيد مساو لعمرو، تبه زيد مساو لعمرو وعمر مساو لبكر، فإنه يستلزم ماذا؟ زيد مساو لبكر. إذا قلت هذا زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، إذن زيد مساو لبكر، هذه النتيجة. لكن هذه هل هي لذات المقدمتين؟ لا، ليست لذات المقدمتين. لماذا؟ لأن الواسطة هنا معهودة في الذهن، الاستلزام هنا ليس لذات المقدمتين بل لأمر خارج عنه، وهو أن مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، إذا ساوى الشيء الشيء وهذا كان مساويا لهذا لزم منه أن يكون هذا مساويا لهذا، فهي مقدمة أو أمر معهود خارج عن القياس، هذا يسمى ماذا؟ عكس المساواة، عكس المساواة. فالواسطة حينئذ تكون معهودة في الذهن، وهو صدق مقدمة أجنبية لم تذكر في القياس، وهذه المقدمة هي أن مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، مساوي لذلك الشيء. نعم، إن القياس من القضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر، هذا معنى القياس. ثم قال: ثم القياس عندهم قسمان فمنه ما يدعى بالاقتران. قياس الذي هو الحجة والبرهان قسمان، قسمان يعني بالاستقراء والتتبع، الأول يسمى الاقتراني والثاني يسمى الشرطي، يسمى الشرطي، وهو الذي سيذكره بعنوان ليس بالشرطي وإنما بالاستثنائي، فصل في القياس الاستثنائي، ولذلك قال: ومنه ما يدعى بالاستثنائي يعرف بالشرطي بلا امتراء، فالشرطي هو الاستثناء. ثم القياس، ثم لترتيب الذكر، القياس السابق المعهود عندهم عند المناطق قسمان هما الاقتران والشرطي، فمنه يعني بعضه أن من القياس قسما ما يدعى أي يسمى، يعني قياس يسمى، ما بمعنى الذي يصدق على قياس، فمنه ما أي قياس يدعى أي يسمى بالاقتران، بالاقتران يعني فيه معنى الاقتران، والمراد من الاقتران سمي لذلك الاقتران الحدود فيه ثلاثة، سيأتي معنى الحد الأصغر والحد الأكبر والحد الأوسط، كل مقترنة سيأتي شرحها في النظم، لذلك سمي بالاقتران، الاقتران الحدود فيه ثلاثة الأصغر والأوسط والأكبر، وسميت حدودا حد أصغر وحد أوسط وأكبر لأنها أطراف، وعدم فصلها بأداة استثناء. ثم عرف الاقتراني، وأما الشرط سيأتي فصل خاص، وهو أي الاقتراني قياس الاقتراني الذي دل على النتيجة بقوة. قياس نوعان: قياس يدل على النتيجة، النتيجة هنا عبر عنها بلفظ آخر وهي المراد بقوله قولا آخر، دل على النتيجة بقوة، بقوة يعني لا بالفعل، نص النتيجة مقدمة يعني قضية حملية موضوع ومحمول، قد تذكر القضية هذه النتيجة بلفظها في القياس، وهذا ما سيأتي أنه شرطي، وقد لا تذكر بلفظها ولكنها مبثوثة يعني متفرقة الأجزاء في القضيتين، فمثلا العالم متغير وكل متغير حادث، عندنا النتيجة ما هي؟ العالم حادث، هل وجد في المقدمتين العالم حادث؟ ما وجد، لكن كلمة العالم موجودة في ماذا؟ العالم متغير، إذن موضوع النتيجة موجود في المقدمة الصغرى، ومحمولها نتيجة عالم حادث موجود كله متغير حادث، هذا يسمى ماذا؟ نقول هذا القياس دل على النتيجة بالقوة لأن أجزاء النتيجة الموضوع المحمول متفرقة بين قضيتين، هذا يسمى ماذا؟ دلالة القياس على النتيجة بالقوة، بأن لم تكن أجزاء النتيجة مجموعة في قضية معينة أو مقدمة وإنما كانت متفرقة بين قضيتين، كالمثال الذي ذكرناه، وهو الذي دل على النتيجة، دل على النتيجة بقوة دون الفعل احترازا عن الاستثناء، لأن النتيجة تكون منصوصة بنفسها في القياس، بقوة دون الفعل بأن كانت فيه متفرقة الأجزاء يعني يشتمل على مادتها دون صورتها، يشتمل على مادتها دون صورتها، لأن الصورة هي الموضوع والمحمول، وأما المادة فهي الموضوع نفسه موجود في قضية صورة مقدمة صورة، والمحمول موجود في مقدمة كبرى. واختص هذا القياس الاقتراني بالحملية بالحملية، وهذا كذلك فيه نزاع، بعض يرى أنه كذلك يدخل الشرطية المتصلة، الشرطية المتصلة، كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وكلما كان النهار موجودا كانت الأرض مضيئة، فينتج حينئذ كلما كانت الشمس طالعة كانت الأرض مضيئة، هذا موجود بالقوة، لكن ما ذكره نظمه الذي مشى عليه كثير. واختص أي هذا القياس الاقتراني بالحملية، يعني بالقضايا الحملية دون الشرطية، متصلة والمنفصلة، هذا تعريفه. فإن تريد تركيبه، تركب قياس من مقدمات على جهة القياس الاقتراني، فإن تريد أنت تركيبه يعني تركيب القياس الاقتراني، فركبا فركبا، هذه الألف بدل عن نون التوكيد الخفيفة، فركبا مقدماته، مقدماته جمع أراد به الثنتين فأكثر، لأنه كما ذكرنا القياس يكون بسيطا ويكون مركبا، مقدماته أي مقدمتيه إن تركب من مقدمتيه، أو مقدمات إن تركب من أكثر، مقدماته، فالمراد بالجمع هنا ما فوق الواحد، على ما وجب، الألف هذه للإطلاق، يعني على الذي وجب وتعين عند المناطق، يعني على الوجه الذي وجب عنده. وما هو الوجه الذي وجب عنده؟ هو ما فصله بعده، حينئذ أجمل ثم فصل. ما هو الواجب عنده؟ ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، وما من المقدمات صورة فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صورهما، وذات حد أكبر كبراهما، وأصغر فذاك ذو اندراج، ووسط يلغى لدى الانتهاء. هذا الذي عناه بقوله على ما وجبه، فيجب حينئذ أن تسلك هذا المسلك، ورتب المقدمات بأن تقدم الصغرى منها على الكبرى، فالمقدمة الأولى تسمى صغرى، العالم متغير وكل متغير حادث، الأولى العالم متغير هذه الصغرى، والثانية التي تليها كبرى. إذا أردت القياس الاقتراني بل مطلقا وجب تقديم الصغرى على الكبرى، ورتب المقدمات بأن تقدم الصغرى منها على الكبرى. ما هي الصغرى وما هي الكبرى؟ نقول الصغرى هي المشتملة على موضوع النتيجة، مشتملة على موضوع النتيجة. ما هي النتيجة؟ العالم حادث، العالم أين ولد؟ في أي المقدمتين الأولى، العالم متغير، عالم متغير، إذن هذه هي الصغرى، لأن كلمة العالم جاءت أولى موضوع وجاءت في النتيجة هي الموضوع، فالعالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، إذن العالم حادث، هذه النتيجة، موضوعها كلمة عالم، العالم أين وجدت؟ وجدت في مقدمة وهي العالم متغير، إذن هذه هي الصغرى. يلزم منه أن الكبرى ما اشتملت على محمول النتيجة، محمول النتيجة، وهو كلمة حادث، أين وجدت؟ وردت في المقدمة التي هي بعنوان كل متغير حادث فتجعلها كبرى. إذن ورتب المقدمات بأن تقدم الصغرى منها وهي المشتملة على موضوع النتيجة، أو مقدمها إذا قلنا ليس خاصا بحمليات، على الكبرى وهي المشتملة على محمولها أو تاليها، ويكون ذلك على وجه خاص ككون الصغرى موجبة والكبرى كلية في الشكل الأول، هذا سيأتي ضابطه في باب الأشكال. ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا، يعني لابد أن تختبر هذه المقدمات، لأن كذب المقدمة حينئذ لا ينتج القياس، إذا أردنا القياس أن يكون حجة وبرهانة حينئذ لابد أن تكون النتيجة صادقة، ومتى تكون النتيجة صادقة؟ إذا كان كل من المقدمتين صادقتين، وسبق أن بعض المقدمات قد تكون كاذبة، حينئذ إذا ركب القياس من مقدمة أو مقدمتين كاذبتين حينئذ لا يمكن أن ينتج القياس، ولابد أن نختبر ونعرف هذه المقدمة هل هي صادقة أم كاذبة. وانظر يعني وانظرا وانظرا أي انظرا صحيحها يعني المقدمات متميزا من فاسد أي فاسدها أي فاسدها من جهة النظم أو من جهة المادة. من جهة النظم كيف؟ بأن كانتا سالبتين أو جزئيتين، إذ لا إنتاج لسالبتين أو جزئيتين كما سيأتي في باب الأشكال. سالب سالب لا ينتج، جزئي جزئي لا ينتج، إذن لابد من ألا تكون هذه من حيث النظم ألا تكون سالبتين ولا جزئيتين، لأنه كما سيأتي ضبط لهذه المقدمات ما الذي ينتج وما الذي يكون عقيما، هذا كله معدود ومحفوظ. الشكل الأول ينتج 4 والثاني ينتج 5 إلى آخره. ومن جهة المادة بأن كانتا كاذبتين أو إحداهما كاذبة، إذن وانظرا صحيحها من فاسد. الفاسد هنا يشمل ماذا؟ يشمل المادة والنظم. المادة بأن كانت كاذبة أو كلا المقدمتين كاذبتان، والنظم من حيث ماذا؟ من حيث السلب والجزئية، بأن لا تكونا سالبتين أو جزئيتين، مختبرا أي حالة كونك مختبرا للمقدمات. ثم قد ينظر في النتيجة من حيث ماذا؟ من حيث قوة المقدمات، هل هي يقينية أو لا؟ لأنه يلزم أن تكون النتيجة عندهم يقينية، فإذا كان كذلك حينئذ لابد أن تكون المقدمتان يقينيتين، لابد أن نختبر هل هي يقينية أو لا، مختبرا للمقدمات في الاستدلال عليها إن كانت نظرية هل هي يقينية أو لا. لماذا نقول هذا؟ رتب المقدمات وانظر صحيحة من فاسد، لأن فساد المقدمتين إما من جهة النظم أو المادة يؤثر في النتيجة، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، فإن لازم المقدمات، ما هو لازم المقدمات؟ النتيجة الذي هو قولا آخر هو لازم المقدمات، فإن فهنا للتعليل تعليل مضمون البيت أو البيتين قبله، فإن لازم المقدمات يعني كأنه قال قلنا رتب المقدمات وانظرا صحيحة من فاسد. لماذا؟ لأنه يترتب عليه فساد أو صحة القول اللازم للمقدمتين وهو النتيجة، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آت، يعني النتيجة آت بحسب المقدمات، والذي قال بحسب المقدمات آت أي آت بطبعها ووفقها من حيث اضطراد الصدق وعدم اضطراده. ثم قال وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، يعني تكون الكبرى عامة والصغرى خاصة. العالم متغير، الحكم بالتغير هنا على شيء خاص وهو العالم، وكل متغير، إذا المقدمة الكبرى عامة والصغرى خاصة، حينئذ اندرجت الصغرى في الكبرى، اندرجت الصغرى في الكبرى. وما من المقدمات صغرى، وما يعني والتي قضية حال كونها من المقدمات صغرى، أي وما هي صغرى من المقدمات، فيجب الفعل وقع في جواب المبتدأ، ما يجوز إذا كان مبتدأ عاما لفظا من ألفاظ العموم أو فيه شيء من العموم أن تدخل الفاء على الخبر جوازا لا وجوبا، هنا الفاء واقعة في جواب المبتدأ ليست هي فاء شرطية. وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها، يعني اندراج أصغرها الذي هو موضوع المطلوب، يعني النتيجة في الكبرى، يعني في أوسط الكبرى، في أوسط الكبرى، هذا وجه العموم والخصوص بين المقدمتين. وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، إذا قلت العالم متغير وكل متغير حادث، هذا قياس صحيح، مقدمتاه صادقتان، كل إنسان فرس وكل فرس صهان، كل إنسان فرس وكل فرس صحان ها النتيجة كل إنسان فرس وكل فرس صحان النتيجة كل إنسان صحان وهي كاذبة وهي كاذبة وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى يجب اندراجها أي اندراج أصغرها الذي هو موضوع المطلوب وهو العالم هناك في أوسط الكبرى وهو المتغير إذا قلنا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم ما هو الأصغر هنا ها كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم هنا المتكرر تسقطه المتكرر في القضيتين هو الذي يسمى الحد الأوسط هذا تسقطه في النتيجة كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم كلمة حيوان هذه تحذفها ماذا يبقى معه كل إنسان جسم كل إنسان جسم إذن جسم هذا موضوع النتيجة وجد في ماذا في قضية كل إنسان حيوان فهي الصغرى وجسم هو محمول النتيجة وجد في قضية كل حيوان جسم فهي الكبرى أين الاندراج هنا إذا قلت كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم الإنسان حيوان إذن اندرج في ماذا في قوله كل حيوان إنسان جسم كل حيوان جسم ومنه ومن الحيوان الإنسان لأن قلت كل إنسان حيوان حكمت على الإنسان بأنه حيوان ثم جئت بقاعدة عامة كل حيوان ومنه الإنسان جسم إذن النتيجة ماذا كل إنسان جسم والحد الأوسط هو لفظ حيوان والحد الأصغر هو موضوع النتيجة والحد الأكبر هو محمول النتيجة حينئذ تسقط الحد المتكرر وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى فقول كل إنسان حيوان وكل حيوان إنسان أين الأصغر كلمة إنسان لأنه هو موضوع النتيجة وقد اندرج في الحيوان الذي هو موضوع الكبرى دخل فيه لينسحب عليه الحكم حينئذ تقول كل إنسان جسم كل إنسان جسم لقلنا كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس ها نتيجة كل إنسان حساس أين الحد الأصغر كل إنسان حيوان إنسان هذا هو الحد الأصغر لأنه موضوع النتيجة وكل حيوان حساس حساس هذا هو الحد الأكبر لأنه محمول النتيجة ما هو المتكرر كلمة حيوان هي الحد الأوسط هذه تسقط في النتيجة الحد الأوسط يسقط في النتيجة هنا اندرج الأصغر في موضوع الثانية كل إنسان حيوان وكل حيوان ومنه الإنسان حساس كذلك والنتيجة كل إنسان حساس وذات حد أصغر صغرهما وذات أي مقدمة ذات حد أصغر الأصل أنه ممنوع من الصرف لكن صرف هنا للضرورة وذات حد أصغر صرف للضرورة وهو موضوع النتيجة صغرهما يعني متى نحكم عليها بأنها صغرى إذا اشتملت على الحد الأصغر وما هو حد الأصغر هو موضوع النتيجة كأننا نأتي في النتيجة فنغير الاصطلاح كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم موضوع محمول إذا جينا في النتيجة نبدل فنقول الأول حد أصغر والثاني حد أكبر فنسمي الموضوع حدا أصغر ونسمي المحمول حدا أكبر المحل أو القضية التي تشتمل على الحد الأصغر هي الصغرى والتي تشتمل على الحد الأكبر هي الكبرى هذا مراده وذات حد يعني المقدمة صاحبة حد أصغر الذي هو موضوع النتيجة صغراهما أي صغرى القضيتين وذات حد أكبر يعني المقدمة التي صاحبت أو اشتملت على الحد الأكبر وهو محمول النتيجة كبراهما أي كبرى القضيتين وأصغر فذاك ذو اندراج أصغر يعني الحد الأصغر مندرج في مفهوم الأكبر بسبب اندراجه في الأوسط كما ذكرناه فيه في السابق، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم. حينئذ الحد الأصل الذي هو لفظ إنسان مندرج في عموم القضية الثانية وهو الحد الأوسط، ولذلك وظيفة الحد الأوسط هو الجمع بين المقدمتين، فأدخل موضوع النتيجة في ضمنه ثم حكم عليه بمحموله فصارت النتيجة. فإذا قلت كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، ما وظيفة كلمة حيوان؟ هي التي ربطت بين قضيتين، دخل تحتها موضوع الصغرى الذي هو حد الأصغر، ثم انسحب عليه الحكم، ثم طهرت النتيجة، فهو واسطة بين قضيتين. لو انتفى الحد الأصغر وهو اللفظ المكرر بين المقدمتين لا قياس، لأنه هو الرابط، يعتبر هو الرابط، فتدخل الأصل حد الأصغر في ضمن هذا الحد المتكرر وتسحب عليه الحكم، ثم بعد ذلك تسقطه في النتيجة ولا تظهره. وأصغر فذاك ذو، نعم فذاك الذي هو الأصغر ذو اندراج. الأصغر مندرج في ماذا؟ في مفهوم الأكبر بسبب اندراجه في الأوسط، في الأوسط. ووسط بعد أن يندرج فيه الحد الأصغر وتسحب عليه الحكم، ووسط يلغى لدى الإنتاج، يعني في النتيجة يلغى، يعني لا يذكر، أو كلمة حيوان، كلمة حيوان. ووسط يلغى يعني يحذف حد الوسط، وهو المكرر في المقدمتين، المكرر في المقدمتين، ولا بد منه، لو لم يوجد لا قياس. ووسط يلغى لدى الإنتاج، لدى الإنتاج يعني في القضية التي هي النتيجة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في الأشكال. أشكال هي الهيئة التي يكون عليها القياس، وسيقسم لك الأشكال إلى أربعة، وليس كل واحد منها منتج، ومنها ما هو منتج ومنها ما هو عقيم، منها ما هو منتج ومنها ما هو عقيم. حينئذ هذا الفصل من أصعب الفصول في باب المنطق، وضبطه عسر، لأن أمثلة فيه كثيرة لكن تذكر الضوابط. قل هذا الفصل من أصعب أبواب المنطق، لما تذكر الضوابط العامة ثم الأمثلة تحتاج إلى النظر، وحفظ الأمثلة التي ذكرها المناطق ما يحتاج، يحتاج الطالب يحفظه، لما يأخذ مثال أو مثالين فقط، ومع ذلك إذا عرف الأصول يستطيع هو أن يعرف المنتج من العقيم. فصل في الأشكال، أي في ذكر الأشكال وشروطها وعدد ضروبها المنتجة وما يتعلق بذلك، في ذكر الأشكال وشروطها وعدد ضروبها المنتجة وما يتعلق به بذلك. قال رحمه الله: أراد أن يعرف لنا الشكل والضرب، لأنهم يقولون الشكل والضرب. الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياسه من غير أن تعتبر الأسوار، إذ ذاك بالضرب له يشار. ثم خلاف طويل في مسمى الشكل ومسمى الضرب، هذا مبين مفصل في الشرح المطول، من أراده فليرجع، لكن مراد الناظم هنا التفريق بين الشكل والضرب. الشكل مسماه القضية من حيث هي دون اعتبار الأسوار، دون أن تنظر للأسوار جزئي، كل القضية الموضوع والمحمول يسمى شكلا. إذا نظرت إلى السور تسميه ضربا، تسميه ضربا، هذا مراد الناظر. ننظر في كلامه: الشكل عند اللغويين لا يختص بما ذكره المناطق، بل يطلق على هيئة الشيء مطلقا، كل شيء له هيئة وصورة يسمى شكلا، حتى الإنسان تقول شكله كذا، هيئته يعني، هو عام، أما عند المناطق فله معنى خاص. ولذلك قال: عند هؤلاء الناس، من؟ مناطق، هؤلاء الناس، ما أدري هل هو أراد التعظيم بهؤلاء، ولا أظنه إلا أراد ذلك. عند هؤلاء الناس، هؤلاء الناس أي المناطق، هذا عام أريد به الخصوص، يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار، يعني يطلق عن هنا بمعنى على، يطلق على هيئتي، لابد من مضاف محذوف، على هيئة قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسواق هيئة قضية قياس. العالم متغير وكل متغير حادث، تنظر إلى القضيتين الهيئة من غير النظر إلى أسوار فتسميه شكلا. إن اعتبرت السور في كل متغير حادث حينئذ صار ضربا، صار ضربا، فهو مراد به الصلاح فقط، تفريق بينه في الذهن. نعم في الذهن. وثم تعليق هناك تجده في الشرح، يطلق عن قضيتي قياس يعني على هيئة قضيتي قياس. قضيتا القياس تسمى ماذا؟ تسمى شكلا، لكن بقطع النظر عن عن الأسوار يسمى شكلا. إن نظرت للأسوار تسميه ضربا، تسميه ضربا. يطلق عن قضيتي قياس الحاصلة من اجتماع الصغرى مع الكبرى باعتبار طرفي المطلوب مع الحد الوسط، يعني مجرد وجود الصغرى مع الكبرى تقول هذا شكل صغرى وكبرى، هذا شكل، دون أن تنظر إلى كون كلية أو جزئية إلى آخره. يطلق عن قضيتي قياس الحاصلة من اجتماع الصغرى مع الكبرى باعتبار طرفي المطلوب مع الحد الوسط، من غير أن تعتبر الأسوار يعني من غير اشتراط اعتبارها. فالمنفي إنما هو شرط اعتبارها، شرط اعتبارها، يعني لا نشترط اعتبار الأسوار، اعتبار الأسوار. ظاهره أن عدم اعتبار الأسوار شرط في الشكل، ظاهر كلام الناظم هنا أن عدم اعتبار الأسوار شرط في الشكل، كما أن اعتبارها شرط في الضرب. وعلى هذا فبين الشكل والضرب التباين، بين الضرب والشكل التباين، كل منهما مباين للآخر. الإنسان حيوان والحيوان جسم، الإنسان حيوان والحيوان جسم، هيئة هاتين القضيتين تسمى شكلا أي نوعا من القياس. قال من غير أن تعتبر الأسوار إذاك بالضرب له يشار. إذاك ما هو المشار إليه؟ اعتبار الأسوار في هيئة قضية القياس. إذا اعتبرنا الأسوار حينئذ قال يشار له بالضرب، يعني يسمى بالضرب عند المناطق، عند المناطق. من غير أن تعتبر الأسوار إذاك، هذا راجع لهيئة قضيتين قياسي أو لاعتبار الأسوار بالضرب، بالضرب له يشار. له اللام هنا بمعنى على، والضمير عائد على اسم الإشارة ذاك، فيسمى ضربا خاصا، يسمى ضربا خاصا. لماذا؟ لأننا اعتبرنا الأسوار في قضية القياس، فلما اعتبرناهما أو اعتبرنا القياس الأسوار حينئذ سمي قضيتي قياس ضربا بالنظر إلى الأسوار. إذاك بالضرب له يشار، يشار به بالضرب، أي وقت اعتبار الأسوار يشار لهيئة قضية قياس بالضرب. ثم قال إذن عرفنا الفرق بين الشكل والضرب عند المناطق. هذا قول أحد الأقوال، أن الشكل إنما المراد به هيئة قضية القياس دون اعتبار الأسوار، وإذا اعتبرنا الأسوار سميناه ضربا. وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. عرفنا الحد الوسط هو الحد المتكرر، حد المتكرر. حينئذ التقسيم هنا للأشكال تنقسم إلى أربعة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار الحد الوسط. ولذلك قال وللمقدمات، أي مقدمات؟ مقدمات القياس، إن القياس من قضايا صغرى، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، هذه تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبار الحد الوسط. وللمقدمات أراد بالجمع هنا مقدمتين فأكثر لإدخال القياس البسيط، لإدخال القياس البسيط. وللمقدمات أشكال أربعة فقط، فقط هذا مقدم عن تأخير، أصل التركيب المقدمات. وللمقدمات أشكال أربعة فقط لا زيادة عليها، لا زيادة عليها، فقط هنا مقدم من تأخير عن أربعة. هذه الأربعة الأشكال تحصل من القياس بحسب الحد الوسط، يعني بحسب تكرار الحد الوسط، يعني بالنظر لأحواله، بالنظر لأحواله. لماذا؟ لأنك لو نظرت في الحد الوسط إما أن يكون موضوعا فيهما، وإما أن يكون محمولا فيهما، وإما أن يكون موضوعا في الأولى محمولا في الثانية، أو بالعكس. قسم العقلية تقتضي هكذا، حد الوسط بالنسبة للمقدمتين، إما أن يكون موضوعا فيهما في القضيتين مقدمتين الصغرى والكبرى، وإما أن يكون محمولا فيهما، وإما أن يكون موضوعا في الأولى محمولا في الثانية كبرى، وإما أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. أربعة أقسام، لا خامسة لها، بحسب الحد الوسط، يعني بحسب التكرار، تحصل من القياس بحسب التكرار الحد الوسط فيه، أي بالنظر لأحوال. حمل بصغرى وضعه بكبرى، هذا الشكل الأول، هذا الشكل الأول هو أعلى الأشكال أقواها، إذا أطلق الشكل انصرف إلى هذا، صرف إلى هذا النوع. حمل بصغرى يعني في الباهنة بمعنى فيه، بمعنى فيه حمل بصغرى، حمل أي حمل الحد الوسط في الصغرى، وضعه بكبرى يعني وضعه في الكبرى، يدعى يسمى أي الهيئة الحاصلة بسبب ذلك بشكل أول، ويدرى أي بشكل أول، يدعى يسمى بشكل أول، ويدرى أي بشكل أول، ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، ها كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، أين الحد الوسط؟ هو كلمة حيوان، أين وجدت في المقدمة الصغرى؟ كل إنسان حيوان حمل بصغرى، طيب وكل حيوان جسم وضع في كبرى، وضع فيه في كبرى، فجاء لفظ الحيوان في الصغرى محمولا وفي الكبرى موضوعا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الشكل الأول. وحمله في الكل ثانيا عرف، الشكل الثاني أن يكون الحد الوسط محمولا في الكل، عرفنا الكل هذا فيه نظر من جهة اللغة، وحمله أي حمل الحد الوسط في الكل يعني في الصغرى والكبرى ثانيا عرف، أي عرف شكلا ثانيا، عرف شكلا ثانيا بمعنى أنه سمي بذلك، بمعنى أنه سمي بذلك، وعرف هنا ضمنه معنى سمي. كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجر بحيوان، كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، أين حد الوسط؟ حيوان، وقع ماذا؟ محمولا في الصغرى والكبرى، كل إنسان حيوان، حيوان هذا هنا محمول، ولا شيء من الحجر بحيوان، وقع الحد الوسط هنا المكرر في ماذا؟ في الصغرى والكبرى، في الصغرى والكبرى. حمله في الكل ثانيا عرف، هذا الشكل الثاني، ووضعه في الكل ثالثا ألف، ألف ضمنه معنى سمي، يعني ثالثا يعني شكلا ثالثا. ما هو الشكل الثالث؟ أن يكون الحد الوسط موضوعا في الكل يعني في المقدمتين الصغرى والكبرى، كل حيوان حساس وبعض الحيوان ناطق، كل حيوان حساس وبعض الحيوان ناطق، إذا الحيوان جاء موضوعا في المقدمتين. ورابع الأشكال عكس الأول، ما هو الأول؟ حمل بصغرى وضعه بكبرى، عكس الأول أي وضعه بالصغرى وحمله بالكبرى، هذا يسمى ماذا؟ شكل الرابع، شكل الرابع، شكل الرابع هذا مختلف، قيل أول من استخرجه جالينوس. ورابع الأشكال عكس الأول، الأول الذي حمل بصغرى وضعه بكبرى، أي وضعه بالصغرى وحمله بالكبرى، كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان، كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان، كلمة إنسان هي الحد الوسط، وقعت في الصغرى موضوعا، كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان، وضعت في الكبرى أو وقعت في الكبرى محمولا. وهي أي هذه الأشكال الأربع على هذا الترتيب، على الترتيب يعني على هذا الترتيب المتقدم في التكمل يعني في الكمال، فأي هذه أكمل؟ نقول الشكل الأول أكمل من الثاني، والشكل الثاني أكمل من الثالث، والشكل الثالث أكمل من الرابع، يعني في القوة أيها أقوى؟ أي هذه الأربعة أقوى؟ الشكل الأول على ما ذكره، ولذلك قال وهي على الترتيب، أي الأشكال الأربعة على هذا الترتيب المتقدم في التكمل يعني في الكمال، فالأول أكمل من الثاني وهكذا. فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام، هذا تفسير لقوله أو تتميم لقوله على ما وجب، فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب. ما الذي وجب؟ أن تأتي به بواحد من هذه الأشكال الأربعة، إن لم تأتي به حينئذ ففاسد النظام، فسد نظامه لا ينتج. فحيث عن هذا النظام يعدل، أي وحيث يعدل عن هذا الترتيب بأن لم يتكرر الحد الوسط على الجهة التي ذكرها ففاسد النظام، يعني في القياس فاسد النظام. لماذا؟ لأنه لا نتيجة له، ليس له نتيجة. كل إنسان حيوان وكل فرس صحال، كل إنسان حيوان وكل فرس صحال، هذا لا ينتج. لماذا؟ لعدم وجود الحد الوسط، ليس عندنا حد، فلا نتيجة حينئذ، فلا نتيجة. هذه الأشكال الأربعة هل تنتج مطلقا أم ثم شروط؟ لا، لا تنتج مطلقا، يعني كلما وقع القياس الحد الأوسط حمل بصغرى وضعه بكبرى ينتج مطلقا؟ لا، لابد من شروط، وهو من حيث السلب والإيجاب، من حيث الكم والكيف. يعني بعض ما يكون من الشكل الأول قد لا ينتج، ولو كان الحد الأوسط حمل بصغرى وضعه بكبرى، لابد من شروط من اعتبارها هي التي سيذكرها. أما الأول، هذا التفصيل، أما الأول يعني أما الشكل الأول، وغرض المصنف هنا الشروع في ماذا؟ في بيان ما يشترط لإنتاج كل شكل، كل شكل له شروط لا ينتج مطلقا، بل لابد من شروط معتبرة. أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه، يعني أن تكون الصورة موجبة مطلقا جزئية كانت أو كلية، وأن ترى كلية كبراه، أن تكون الكبرى المقدمة الكبرى كلية سواء كانت موجبة أو سالبة. واضح هذا؟ فلابد من تحقق الصورة تكون موجبة. إذا كانت سالبة، شكل الأول، إذا كانت الصغرى سالبة لا ينتج مباشرة، وأن ترى كلية كبراه إذا كانت الكبرى جزئية لا ينتج، لابد من تحقق هذين الشرطين. فشرطه أي شرط إنتاج الشكل الأول من حيث الكيف الإيجاب، الإيجاب في صغراه، يعني بأن تكون الصورة هذه موجبة كلية أو جزئية. انظر أطلق تكلم عن ماذا؟ تكلم عن الإيجاب الذي هو الكيف، وسكت عن الكم، حينئذ يحمل على النوعين، فتكون موجبة سواء كانت كلية أو جزئية. وأن ترى كلية هذا من حيث الكم، وسكت عن الكيف، إذن كلية سواء كانت موجبة أو سالبة كبراه. والثاني، الشكل الثاني يشترط لإنتاجه شرطان، أن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى، يختلفا في الكيف، يعني تكون الأولى سالبة والثانية موجبة، أو تكون الأولى موجبة صغرى والثانية سالبة، إن اتفقا سلبا أو إيجابا شكل الثاني لا إنتاج، لا ينتج، لأن اختلاف الكيف الذي هو الإيجاب والسلب شرط في إنتاجه. إذا لم يتحقق هذا الشرط حينئذ نقول هذا عقيم، يعني لا ينتج عقيم. فشرطه نعم، والثاني يعني الشكل الثاني شرطه أن يختلفا في الكيف، يعني اختلاف مقدمتيه الصغرى والكبرى في الكيف، في الكيف مع هذا الشرط الثاني كلية الكبرى، أن تكون الكبرى كلية، أن تكون الكبرى كلية. فالشروط هنا من حيث الكيف ومن حيث الكم. مع كلية الكبرى له شرط وقع، شرط وقع له أي شكل الثاني، شرط وقع أي حصل واقع له لإنتاجه. إذن يشترط في الشكل الثاني، يشترط في الشكل الثاني اختلاف الكيف بين المقدمتين، وأن تكون الكبرى كلية، أن تكون الكبرى كلية. فإذا كانت الكبرى جزئية ولو مع اختلاف الكيف نقول لا إنتاج، لا إنتاج، هذا ضوابط عامة. والثالث الإيجاب في صغرهما وأن ترى كلية إحداهما. والثالث أي الشكل الثالث شرطه من حيث الكيف الإيجاب في صغراهما أي المقدمتين، إيجاب في صغراهما بقطع النظر عن كونها كلية أو جزئية، هذا مطلق من حيث الكم. والثالث الإيجاب يعني شرطه من حيث الكيف في صغراهما، في صغراهما أي المقدمتين سواء كانت كلية أو جزئية. وأن ترى كلية إحداهما يعني إحدى المقدمتين كلية بقطع النظر عن الثانية، قد تكون كلية وقد تكون جزئية. حينئذ الشرط الشكل الثالث لا ينتج إذا كانت المقدمتان جزئيتين، كذلك لا ينتج إذا كانت المقدمتان جزئيتين، لأنه يشترط في الإنتاج أن تكون إحدى المقدمتين سواء كانت الصغرى والكبرى تكون كلية. فأن ترى كلية إحداهما. ورابع أيوة شكل رابع، الشكل الرابع الذي هو عكس شكل الأول شرطه عدم جمع الخستين، عدم جمع الخستين. ما هم الخستان؟ السلب والجزئية، السلب والجزئية. يشترط لإنتاج الشكل الرابع ألا يجتمع فيه خستان سواء كانت من جنسين كسالبة وجزئية ولو في مقدمة واحدة، أو من جنس واحد كسالبتين أو جزئيتين إلا في الصورة المستثناء التي سيذكرها الناظم. إذن اجتماع الخستين سواء كانت جزئية وسالبة كلية، هنا اجتمع الأمران، يعني لا يشترط هنا الجزئية تكون في نفس المقدمة، السلب خسة هنا ليس المراد بها في المقدمة الصغرى فحسب، وإنما قد تكون السلب مركب من النوع خسة، قد تكون مركبة من المقدمتين. فإذا كان إحدى المقدمتين جزئية والثانية سالبة نقول اجتمع الخستان ولو كانت السالبة كلية، فالنظر حينئذ بالمجموع. يشترط لإنتاج الشكل الرابع أن لا يجتمع فيه خستان سواء كانت من جنسين كسالبة وجزئية ولو في مقدمة واحدة، أو من جنس واحد كسالبتين أو جزئيتين إلا في الصورة المستثنى. إلا يعني يستثنى في الشرط الرابع، في الشكل الرابع وهو إمكان عدم، وهو إمكان جمع الخستين إلا بصورة، أي في صورة، ففيها أي في تلك الصورة يظهر جمع الخستين السبين السين والتاء هنا زائدتان، إلا في صورة واحدة من الشكل الرابع في هذه الصورة، في تلك الصورة يستبين يعني يظهر جمع الخستين، يظهر جمع الخستين. متى؟ صورة مستثناة أشار إليها بقوله صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية، هذه المستثناة التي ذكرتها قبل قليل مستثناة ليست هي المثال. صغراهما موجبة جزئية يعني أن تكون الصغرى جزئية لكنها موجبة، والكبرى تكون كلية لكنها سالبة. هنا اجتمع الخستان، اجتمع خستان، لكن هنا لصدق الإنتاج وصحة النتيجة استثنت هذه الصور. بعض الحيوان الإنسان هذه موجبة جزئية، بعض الحيوان الإنسان، ولا شيء من الحجر بحيوان، بعض الحيوان الإنسان هذه جزئية موجبة، لا شيء من الحجر بحيوان هذه كلية سالبة، النتيجة سالبة جزئية تكون. ليس بعض الإنسان بحجر، ليس بعض الإنسان بحجر، هذه النتيجة سالبة جزئية. ثم شرع في بيان المنتج وعدم المنتج مما ذكره من الأشكال السابقة، قال فمنتج لأول أربعة، يعني الرابع شكل فمنتج لأول الذي هو الشكل الأول حمل بصورة وضعه بكبرى مع وجود الشرط وهو الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. إن توفرت هذه الشروط حينئذ ينتج في أربعة صور، في أربعة صور. فمنتج الفهن للسببية لأن ما تقدم سبب لما سيذكره، هذا نتيجة. فمنتج لأول اللام بمعنى من، يعني من الأول على تقدير مضاف. والأصل من ضروب أول أربعة، فالمنتج من الشكل الأول أربع صور أذكرها دون أمثلة. الأول كليتان موجبتان، الثاني كليتان والكبرى سالبة، ثالث موجبتان والكبرى كلية، الرابع صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية. هذه أربع صور فقط هي التي تكون منتجة. الرابع صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، هذه المستثناء، الرابع هي المستثناء التي استثناها، صغرى موجبة جزئية، لا ليست هي المستثناء، ليست هي المستثناء. إذن المنتج من الشكل الأول أربع صور، كليتان موجبتان، والنتيجة حينئذ تكون موجبة كلية، الثاني كليتان والكبرى سالبة، والنتيجة تكون سالبة كلية، الثالث موجبتان والكبرى كلية، والنتيجة تكون موجبة جزئية، الرابع موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، والنتيجة سالبة جزئية. كالثاني، يعني وهو كالثاني، شكل الأول كالثاني، في أن المنتج أو المنتج أربعة. إذن الثاني ينتج بشكله بالضوابط السابقة، وحمله في الكل ثانيا عرف بهذا الضابط، وأن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى بهذه الشروط، حينئذ المنتج من الشكل الثاني أربع صور. الأول من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، والنتيجة سالبة كلية. ثاني عكسه، الثالث من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، والنتيجة سالبة جزئية. الرابع من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، والنتيجة سالبة جزئية. هذه الأربع صور فقط المنتجة من الثاني. إذا قال لك الثاني، يعني وهو كالثاني كالشكل الثاني، فأن المنتج أربعة، ثم ثالث، ثم الشكل، ثم للترتيب الذكري، ويحتمل أنه في الرتبة، لأن الشكل الأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث، ثم ثالث أي شكل ثالث، فستة، يعني فستة أضرب الفاء هنا زائدة، فستة أي فالمنتج له ستة، فالمنتج من الشكل الثالث ست صور. الأول أو الأولى من موجبتين كليتين، والنتيجة جزئية موجبة. الثانية من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، والنتيجة سالبة جزئية. موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، والنتيجة سالبة جزئية. ثالث من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، والنتيجة موجبة جزئية. الرابع من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، والنتيجة موجبة جزئية. خامس من موجبة جزئية صغرى، وسالبة كلية كبرى، والنتيجة سالبة جزئية. سادس صورة سادسة من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، والنتيجة سالبة جزئية. ما عدا هذا فهو عقيم. هذه موجودة في الشروح كلها بلا امتناع، ولا يحتاج إلى حفظ الأمثلة، إنما تحفظ القواعد العامة فقط. وإذا حفظت الأضرب السابقة طرق حينئذ تستطيع أن تستنبط أنت، يعني فشرطه اللي جابه في صغرى، وتعرف أن هذا، وهذا مبين في الشرح الكبير في توسع هذا. نعم. ثم ثالث فستة، ورابع، يعني الشكل الرابع قد أنتج بخمسة أضرب، ورابع بخمسة قد أنتج الألف هذه لي للإطلاق، والباء هنا بمعنى في، يعني في خامسة متعلق به بأنتج. إذن الرابع الشكل الرابع والأخير هذا الذي هو عكس الشكل الأول ينتج متى؟ في أربعة، في خمسة صور. الأولى موجبتان كليتان، موجبتان كليتان، والنتيجة موجبة جزئية. الثانية من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، موجبة جزئية كبرى. الثالث أو الثالثة من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى. الرابعة من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى. الخامسة من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، وما استثناه المصنف. هذه خمس صور أو خمس أضرب هي التي تكون منتجة من ضرب الرابع. ورابع أي شكل الرابع بخمسة قد أنتجا، وغير ما ذكرته لن ينتجا. كل ما لم يكن من المذكور فلن ينتج فهو عقيم. وغير ما ذكرته من الضروب التي لم تستوفي الشروط للإنتاج لن ينتجا، بل هو عقيم، بل هو عقيم. وجملته 45 ضربا، جملته 45 ضربا، لأن الضروب كلها 64 على عقلا. المنتج فيما سبق 19، كذلك كم؟ 4 و4 و6 و5، هذه كلها 19. حينئذ بقي كم؟ 45. وغير ما ذكرته لن ينتج، لن ينتج، لن ينتج، كسر التاء، لن ينتج، والالف هذه للإطلاق. عدده 45 ضربا غير المنتج، 45 من 64، 64 المنتج من 64 19، الباقي 45. وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا زكين، هذا كلام في النتيجة. وتتبع النتيجة الأخص، الأخص مقتضى الظاهر أن يأتي به بالتأنيث، وأفعل هنا ليس على بابه، إذ الخصة غير متحققة في كل من الطرفين فهو بمعنى الخصيص. وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات، يعني النتيجة كيف نأتي بالسلب والكلية والجزئية، كيف نأتي بالنتيجة؟ ننظر الأخص، يعني إذا كان المقدمتان عندنا جزئية وكلية أيهما أخص؟ الجزئية، إذن النتيجة تكون جزئية. عندنا إحداهما سالبة والثاني موجبة، نأتي بالنتيجة بالسلبي، هذا مراده. نتيجة تتبع الأخص، جزئية إن وجد، كلية إن نعم، سلبا إن وجد السلب، والجزئية إن وجد وجدت الجزئية. وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات، يعني من مقدمتي القياس، وهو ما فيه سلب أو جزئية، ما فيه سلب أو جزئية. هكذا زكين، هكذا علم وفهم. وهذه الأشكال السابقة الأربعة بالحملي مختصة، يعني لا تدخل الشرطيات، والناظم هنا يجري في باب القياس على إعمال القياس في الحمليات، وهو من حيث السهولة أسهل، مبتدأ وخبر فعل فاعل. وأما تلك إذا كان النهر موجودا إلى آخره ففيها نوع صعوبة، حتى أمثلتها يعني متكلفة. وهذه الأشكال السابقة الأربعة بالحملي مختصة، يعني مختصة بالقياس الحملي، ويحتمل المراد قضية الحملية، وعليه فذكر هنا الحملي ولم يقل حملية، يقول بالقياس الحملي، فنقدر الموصوف مذكرا بالحملي، أو بالقضية ثم قال حملي ولم يؤنث، باعتبار ماذا؟ أن القضية قول فذكر بهذا الاعتبار، لكن أولا نقول بالقياس الحملي مختصة، أي وليس بالشرطية. هذا تصريح بما علم، لأنه لما قال مختصة بالحملي مفهومه أن الشرطي لا تدخله، لا أن الشرطي لا 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 تدخل هذه، أو الشرطيات لا تدخل هذا هذه الأشكال، أن هذه الشرطيات لا تدخل هذه الأشكال. وليس بالشرطي، وليس هذا تصريح بما علم، أي وليست هذه الأشكال ملتبسة بالقياس الشرطي أو بالقضية الشرطية. والأصل أن يقول وليست، هذا الظاهر، وليست، وليس بالشرطي، وليست أي الأشكال، لكن نظرا للتأويل المذكور، يعني هذه الأشكال لا تكون في الشرطيات. ثم قال والحث في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي، يعني المقدمات قياس المؤلف من مقدمتين فأكثر، إذا كانت المقدمة معلومة بعد حذفها جاز حذفها، وكذلك النتيجة إذا كانت معلومة عقلا من القياس جاز حذفها. إذن وحذف ما يعلم جائز حتى في هذا المقام من المقدمات أو من النتيجة، والحذف هذا مبتدأ في بعض المقدمات، بعض لا كل، أو حذف الكل ما بقي قياس، وفي هنا بمعنى اللام أي لبعض المقدمات أي إحدى المقدمتين، كقولنا هذا يحد لأنه زاني، هذا يحد لأنه زاني، فالمعنى وكل زان يحد، كذلك هذا يحد تعليل لأنه زان، هذا يحد لأنه زان، هذه صغرى، والكبرى كل زان يحد، حذف الكبرى. أو النتيجة يعني الحذف لي للنتيجة لعلم آتي عند العلم أو للعلم بالمحذوف آتي يعني جائز، هذا زان وكل زان يحد، إذن هذا يحد، حذفت النتيجة للعلم بها. ثم قال وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم، النتيجة يشترط فيها أن تكون ضرورية، لابد أن تكون النتيجة ضرورية لئلا يلزم الدور أو التسلسل، لأن لو كانت نظرية للزم الدور أو التسلسل. وتنتهي أي المقدمات إلى ضرورة يعني إلى ذات ضرورة إن لم تكن المقدمات ضرورية، إن كانت المقدمات ضرورية لازم أن تكون النتيجة ضرورية، إذا كانت المقدمات نظرية حينئذ لابد أن تكون النتيجة ضرورية. وتنتهي إلى ضرورة يعني إلى ذات ضرورة إن لم تكن المقدمات ضرورية، لماذا؟ قال بحي لما من دور، لما يعني لما قد لزم آخر البيت من دور أو تسلسل، لما يلزم على عدم كونها ضرورية الدور أو التسلسل، لما يلزم على تقدير عدم انتهائها إلى ضرورة من دور، وهو توقف الآخر على ما يتوقف عليه، أو الآخر توقف الآخر على ما يتوقف عليه، هذا الدور الذي مر معنا في شرط الحد، أو تسلسل يعني ترتب أمر على أمر إلى ما لا نهاية، هذا يسمى ماذا؟ التسلسل. قد لزم، لزم ماذا؟ لزم على تقدير عدم انتهائها إلى ضرورة. إذن يشترط في المقدمة أن تكون ضرورية، في النتيجة أن تكون ضرورية، بحيث لا يحتاج في فهم معناها إلى تأمل، إذا لم تكن ضرورية نحتاج إلى تأمل واستدلال، فإذن هذا يلزم منه الدور والتسلسل، وهذا باطل، نحن نريد نتيجة نقف بعدها لا نبحث وراء القياس. حينئذ متى يكون هذا؟ إذا كان العلم بهذه النتيجة ضرورية لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وإذا احتاج إلى نظر واستدلال قد نقع في الدور والتسلسل، بحيث لا يحتاج في فهم معناها أي النتيجة إلى تأمل، لأنها لو كانت نظرية يتوقف العلم بها على غيرها، إذا كانت نظرية يتوقف العلم بها على غيرها، وذلك الغير يحتاج للنظر فيتوقف الدور أو التسلسل، إن رجعنا للمتوقف عليه الأول أو ذهبنا إلى ما لا نهاية. ثم قال فصل في القياس الاستثنائي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.